الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. قال سفير واشنطن في بغداد رايان كروكر أن المحادثات الأمريكية الإيرانية في بغداد اليوم كانت إيجابية وأشبه ما تكون بمحادثات عمل، وأضاف في حديث عبر الشاشة الصغيرة أنه أبلغ الإيرانيين بضرورة الكف عن تسليح الميليشيات، كما توقع أن تقترح إيران اجتماعا ثانيا حول العراق. I laid out
before the Iranians. طرحت أمام الإيرانيين عددا من مصادر قلقنا المباشرة والمتعلقة بطريقة سلوكهم في العراق ودعمهم ميليشيات تقاتل قوات الأمن العراقية وقوات التحالف، وتحدثت عن حقيقة كون كميات كبيرة من المتفجرات ومن الذخائر التي تستخدمها هذه الجماعات تأتي من إيران، وقلت بضرورة توقف مثل هذه النشاطات التي يقوم بها فيلق القدس، كما قلت أننا في انتظار نتائج. IRGC Quds Force needed to cease and
that we would be looking for results. هذا وقال سفير طهران في بغداد حسن كاظمي قمي أن الجانب الإيراني وجد في هذه المحادثات خطوات إيجابية، وأضاف أن إيران عرضت خلال الاجتماع مساعدتها في تدريب قوات الشرطة والجيش العراقية وتجهيزها من أجل إنشاء ما دعاه ببنية عسكرية وأمنية جديدة. نقل عن كاظمي قمي قوله أيضا أن الطرفين سيلتقيان مرة أخرى في غضون أقل من شهر، غير أنه لم يرد تأكيد مباشر من مسؤولين أمريكيين. يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي افتتح المباحثات اليوم في بغداد ورحب بالحاضرين وعبر عن أمل العراق في ألا تتدخل دول الجوار في شؤون العراق الداخلية، وأن تسمح للقوات الأمريكية بالعمل على تدريب القوات العراقية كي تتمكن الأخيرة من تسلم كافة المهام الأمنية، ومن ثم ستتمكن القوات الأجنبية من مغادرة العراق. عبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي كيسلياك عن خيبة أمل روسيا الكبيرة لعدم تلبية إيران المطالب الدولية بوقف نشاطات تخصيب اليورانيوم، ونقل عن كيسلياك قوله أيضا أن روسيا توقعت أن تراجع طهران موقفها. جاء تعليق المسؤول الروسي إثر إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا الأسبوع الماضي أظهر أن إيران تحقق تقدما كبيرا في مجال تخصيب اليورانيوم، وهي نشاطات يعتبر الغرب أنها تهدف إلى إنتاج أسلحة نووية. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. وقع تبادل لإطلاق النار بشكل متفرق اليوم في مخيم نهر البارد في طرابلس بين قوات لبنانية ومقاتلين من جماعة فتح الإسلام. يذكر أن القوات اللبنانية تطوق المخيم منذ 8 أيام متتالية. تعهد رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت بالمزيد من العمليات العسكرية لوقف حركة حماس من شن هجمات بالصواريخ عليها، قائلا أن انتقام إسرائيل لن يستثني أي شخص ضالع في الإرهاب. جاء حديث أولمرت بعد أن أدت هجمة بالصواريخ انطلاقا من قطاع غزة إلى سقوط ضحية مدنية يوم أمس في مدينة سديروت الإسرائيلية، بينما تعهد ناطقون باسم الجناح العسكري لحركة حماس بمواصلة الحملة العسكرية حتى توقف إسرائيل عملياتها ضد الفلسطينيين.
حذر رئيس وزراء باكستان شوكت عزيز اليوم من توجيه انتقادات للجيش. جاء ذلك إثر توجيه دعوات لرئيس البلاد بيرفيز مشرف للتنحي عن منصبه. هذا وقد تظاهر مؤيدون لقاضي بارز هو افتخار محمد شودري يوم السبت الماضي مطالبين بتنحي مشرف عن منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة الباكستانية. عزيز قال أن الجيش دعم باكستان في أوقات الشدة والضيق على الدوام، ثم دعا النظام القضائي إلى اتخاذ موقف إزاء مثل هذه التجمعات وإزاء المسؤولين عن تنظيمها. بدأ الاتحاد الدولي للصحفيين في موسكو اليوم أعمال مؤتمره الذي يعقد مرة كل 3 سنوات، وهو أكبر تجمع للصحفيين في العالم. يعقد هذا الاجتماع في موسكو لأول مرة ويستمر يوما واحدا بحضور 1000 وفد إضافة إلى ضيوف ومراقبين. هذا وتركز النقاشات على خلق الثقة في الصحافة الجيدة وعلى حماية الصحفيين في العالم. دعت روسيا إلى عقد مؤتمر طارئ لمناقشة معاهدة القوات التقليدية في أوروبا، وقالت وزارة الخارجية أن روسيا فاتحت هولندا بطلب عقد المؤتمر خلال هذا الشهر في فيينا. يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال الشهر الماضي أن روسيا ستعلق التزامها بنصوص المعاهدة لعدم قيام دول موقعة من حلف شمالي الأطلسي الناتو بالمصادقة عليها ولعدم التزام هذه الدول ببنودها. يذكر أن هذه المعاهدة تفرض حدودا على نشر القوات العسكرية في أوروبا. مستمعي الكرام، كان هذا عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، الزميل ناظم ياسين تابع لنا آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المالكي يؤكد في اللقاء الأمريكي الإيراني أهمية أن يكون العراق خاليا من القوات الدولية والتدخلات الإقليمية. افتتح رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي اللقاء الأمريكي الإيراني في بغداد صباح الاثنين بالتأكيد على أن حكومته تريد عراقا مستقرا خاليا من القوات الدولية ومن التدخلات الإقليمية. وبعد أن رحب المالكي في كلمته الافتتاحية بالوفدين في مكتبه حيث عقد اللقاء، أعرب عن الأمل في أن تتسم المحادثات بالإيجابية والشفافية، مضيفا القول:
نأمل أن يكون هذا اللقاء متسما بالإيجابية والشفافية
positive attitudes and transparencies.
وروح المسؤولية والإرادة الجادة
and the spirit of responsibility and serious will
للتوصل إلى صيغ مشتركة
to reach common language
من شأنها أن تدعم الأمن الوطني والإقليمي.
يشار إلى أن اللقاء الأمريكي الإيراني في بغداد هو الأول بين الطرفين منذ عام 1980، وقد مثل واشنطن وطهران في محادثات اليوم السفيران الأمريكي والإيراني في العراق رايان كروكر وحسن كاظمي قمي. المالكي أشار في كلمته إلى وجود ما وصفها بإرادة ثابتة لدى الطرفين في التوصل إلى فهم مشترك إزاء الملف العراقي وتداعياته.
إن لدى الطرفين إرادة ثابتة في التوصل إلى مساحات مشتركة تعكس فهما مشتركا للعلاقة بينهما فيما يتعلق بالملف العراقي وتداعياته، أملا في دعم الشعب العراقي ومساعدته في الوقوف بوجه مخططات الإرهاب.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي قائلا:
ونؤكد أن العراق القوي بديمقراطيته واقتصاده. نريده نقطة التقاء بين الإرادات. من أجل ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.
وفيما يتعلق بوجود القوات متعددة الجنسيات، أكد المالكي أنه مرهون باستكمال بناء ورفع جاهزية القوات الأمنية العراقية.
ثانيا، أن وجود القوات المتعددة الجنسية في العراق مرهون باستكمال بناء ورفع جاهزية القوات الأمنية العراقية. وإن بقاءها مرتبط بالحاجة الأمنية الداخلية. ولن يكون العراق منطلقا لتهديد أي دولة من دول الجوار.
وخلص المالكي في كلمته إلى التأكيد بأن العراق يرى في قرارات مؤتمر شرم الشيخ الأخير أساسا جيدا لدعم العراق والتعاون معه على تنفيذ الالتزامات والتعهدات المتبادلة، داعيا الدول الإقليمية ودول الجوار العراقي إلى تعزيز هذا التوجه واعتماد لغة الحوار المباشر كوسيلة وحيدة للتفاهم وتبديد الشكوك وحل الأزمات. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ونبقى في محور اللقاء الأمريكي الإيراني النادر الذي وصفه السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر بعد انتهاء جلسة المحادثات بأنه كان إيجابيا، وأضاف في تصريحات أدلى بها للصحفيين أن ما تريد الولايات المتحدة أن تلمسه الآن هو تحرك إيراني على الأرض بحسب تعبيره. كما أوضح كروكر أنه عرض خلال اللقاء عددا مما وصفها بالقضايا المحددة المباشرة التي تثير قلق الطرف الأمريكي إزاء سلوك الإيرانيين في العراق ودعمهم للميليشيات التي تقاتل القوات الأمنية العراقية والقوات متعددة الجنسيات من خلال إمدادهم بالمتفجرات والأسلحة التي تأتي عبر الحدود من إيران على حد قوله. وأضاف السفير الأمريكي في العراق أنه أكد ضرورة وقف مثل هذه النشاطات، وأن الولايات المتحدة تريد أن تلمس النتائج على هذا الصعيد. يذكر أن طهران نفت مرارا اتهام واشنطن لها بدعم المسلحين في العراق، على الرغم من أن الجيش الأمريكي عرض ما يصفها بصواريخ وقذائف هاون وقنابل متطورة تزرع على الطرق صنعت في إيران وضبطت في العراق. وجاء في تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء أن المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين لا يتوقعون إحراز أي انفراج كبير من هذه المحادثات التي تأتي في الوقت الذي تجري فيه البحرية الأمريكية مناورات في مياه الخليج، ومع إعلان طهران أنها كشفت شبكات تجسس في أراضيها تديرها الولايات المتحدة وحلفاؤها. وكان السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر صرح في وقت سابق بأنه لا يتوقع ما وصفها بأي انفراجات مذهلة ومفاجئة من اللقاء، فيما ذكر وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أن بلاده ترى أن هدف الاجتماع هو تصحيح سياسات المحتل في هذا البلد ومساعدة الشعب العراقي بحسب تعبيره. أخيرا، وفي الولايات المتحدة، ذكر تقرير إعلامي الاثنين أن الحرب في العراق التي كانت ضرورية لمكافحة الإرهاب تؤدي حاليا إلى نتائج عكسية عبر تصدير مقاتلين إسلاميين إلى الدول المجاورة وحتى إلى دول أبعد منها. وأفاد التقرير المنشور في صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر حكومية أمريكية وأوروبية وشرق أوسطية أن بعض هؤلاء المقاتلين يستغلون مجموعات اللاجئين العراقيين الذين يفرون من بلدهم لعبور الحدود والانتشار في العالم، وبعضهم يتم إرسالهم من العراق لمهمات محددة. ونقلت الصحيفة عن اللواء أشرف ريفي مدير الأمن الداخلي في لبنان أن معارك الجيش اللبناني مع جماعة فتح الإسلام مثال على ذلك. كما كشفت نيويورك تايمز أن هذه الجماعة تضم في صفوفها نحو 50 من الذين قاتلوا في العراق، موضحة أن زعيمها شاكر العبسي كان أحد شركاء أبو أبو مصعب الزرقاوي زعيم الفرع العراقي لتنظيم القاعدة الذي قتل صيف العام الماضي. وفي عرضها لما نشرته الصحيفة الأمريكية البارزة، نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنها القول إن تقريرا أعد لحساب الحكومة الأمريكية في 17 نيسان اعتبر أن هذا النوع من المقاتلين المدربين في العراق يشكل خطرا أكبر على الغرب من المتطرفين الذين تدربوا في أفغانستان. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
تصير بين ايديك تتلواني
ولا اسكت عنك.
تلواني ونسمت عنك تعذبني يمك صاير واحد تاني بس مو اني
كل التحية الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحرة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. وسنتابع في هذه الساعة تقارير تتعلق بترحيب الصناعيين العراقيين بقرار منح القروض المالية للمشاريع الصناعية، ونتابع المسيرة الفنية للخطاط الراحل خليل الزهاوي، ونزور العمارة لنتعرف على آراء لمختصين بشأن ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأوساط الشعبية. نبدأ من أربيل، حيث أشار سياسيون في إقليم كردستان أن المحادثات الأمريكية الإيرانية بشأن العراق خطوة إيجابية نحو استقرار الأمن في البلد. القيادي في الاتحاد الإسلامي محمد فرج أشار إلى ضرورة إشراك بعض القوى العراقية في العملية السياسية والتشاور مع دول الجوار لتكون النتائج إيجابية. من جانبه رأى رئيس الحركة الديمقراطية التركمانية كرخي نجم الدين ضرورة أن لا تكون المباحثات بين الجانبين الأمريكي والإيراني على حساب المصالح العراقية. شمال رمضان معه التفاصيل.
رأى سياسيون في إقليم كردستان في المحادثات الأمريكية الإيرانية بشأن العراق تطورا إيجابيا يمكن البناء عليه نحو استتباب أفضل للأمن. وقال محمد فرج القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني أن لدول الجوار والقوى العراقية غير المشاركة في العملية السياسية تأثير في الوضع، وبالتالي فإن إشراكها والتشاور معها أمر إيجابي.
يعني أولا هذه الجلسة مخصصة لدراسة الوضع العراقي من جانب الأمني، هذا مسألة مهمة لأن الدول الجوار لهم تأثير على الحالة العراقية، وأمريكا يريد أن يخوض الحوار مع دول الجوار ومع القوى الفاعلة الخارجة عن دائرة العمل السياسي في العراق للحوار معهم لإدخالهم في العملية السياسية، ومع دول الجوار وبالأخص مع إيران مسألة مهمة أظنها ضرورية وجدية، ولكن هذا لا يغير بهذه السرعة.
كرخي نجم الدين رئيس الحركة الديمقراطية التركمانية رأى من جانبه ضرورة أن لا تكون المحادثات الأمريكية الإيرانية على حساب المصالح العراقية.
من حيث المبدأ المفاوضات أحسن من بدائل أخرى لا سمح الله كالحرب والعنف، ولربما هناك أشياء معقدة جدا بين هذين البلدين، ولكن هذه انطلاقة أولى ونتأمل خيرا ونتمنى لهذه المفاوضات النجاح. ولكن هناك ملاحظة جدية بأن هذه المفاوضات يجب أن لا يكون على حساب العراقيين والأراضي العراقية والكردستانية بشكل عام.
أما فلك الدين كاكاي المستشار السياسي لرئيس إقليم كردستان والوزير في الحكومة الإقليمية فقال أن المحادثات تأتي بمثابة إشارة إلى أن إيران لم تؤدي دورا إيجابيا للمساعدة في استقرار الأوضاع في العراق.
بالطبع هذا بها جانب مهم جدا، وهو أنه إشارة إلى أن إيران لا تدعم الأمن في العراق كما ينبغي، وكجارة للعراق يمكن لها أن تلعب دور أساسي. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة تهتم بمحاولة جذب الإيرانيين والسوريين والدول الأخرى لدعم الاستقرار والأمن والإعمار في العراق، و يظهر كما يظهر أن هذا أيضا جزء من تقرير تنفيذ تقرير بيكر هاملتون. وبالطبع دول الجوار ضروري جدا، أنه لأن القوى المتفاعلة أو المتشابكة أو المتصارعة في العراق أو القوى الرئيسية في العراق لها امتدادات إقليمية مع الأسف، فمعنى أن الدول هذه تستطيع أن تلعب دور أساسي في حل الوضع الداخلي، رغم أنني أقول دائما وأؤمن بأن المسؤولية التي تقع على العراقيين أنفسهم، يجب أن لا نضع المسؤولية كلها على الآخرين، يجب أن نسأل أنفسنا دائما في العراق ماذا عملنا من أجل أنفسنا، ماذا قدمنا للاستقرار والأمن، ماذا قدمنا للمصالحة، ماذا قدمنا لتطبيق القوانين، ماذا قدمنا للالتزام بالدستور. السور، فبالتالي مسؤوليتنا كبيرة جدا، لكن أيضا مسؤوليات الآخرين ليست قليلة، وكذلك المجتمع الدولي.
أما دلير محمد الشريف عضو قيادة الحزب الشيوعي الكردستاني فبدأ أكثر تشاؤما من سابقيه، وقال أن المحادثات الثنائية لن تغير الوضع العراقي كثيرا، وأضاف
زور زحمتها بدولاني وبجهازية تارسري وزي العراق بكريت.
من الصعب وعبر الجهود الثنائية المتفرقة أن تتم معالجة الوضع العراقي. برأيي الشخصي أن العراق صار محكوما بالتقسيم وليس إعادة بنائه بشكل قانوني ومن جديد. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من بغداد، حيث لاقى قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح قروض مالية ميسرة للمشاريع الصناعية ترحيبا كبيرا من قبل الصناعيين العراقيين. رئيس اتحاد الصناعات العراقية هاشم دنون أيد هذه الخطوة واعتبرها بداية خيرة وإن كانت متواضعة من أجل دعم القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة وافقت على منح قروض بقيمة 20 مليون دولار للمشروع الواحد. جمان العبيدي معها التفاصيل.
أصدرت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قرارا يقضي بمنح قروض مالية ميسرة للمشاريع الصناعية تبلغ قيمتها 20 مليون دولار من أجل النهوض بواقعها الصناعي الذي عانى كثيرا من التدهور خلال العقود الماضية. هذا القرار لاقى ترحيبا كبيرا من قبل الصناعيين العراقيين، ومنهم رئيس اتحاد الصناعات العراقية هاشم ذنون في لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر.
هو كل عمل خير يدعم القطاع الصناعي، وإن كان هو يعني بداية متواضعة وصغيرة جدا، لكن بلا شك عمل خير، وممكن أن نقول إلا أنه يدعم القطاع الصناعي. نحن نأيد أي بداية خيرة لدعم القطاع الصناعي، ونحن معها قلبا وقالبا. اتحاد الصناعات هو الآن عضو باللجنة العليا لمنح هذه القروض، والآن تم تشكيل لجنة وزارة الصناعة من قبل تنمية الصناعية واتحاد الصناعات، موظفين من وزارة الصناعة لدراسة والموافقة على منح هذه القروض اللي هي 20 مليون دولار مصنع الواحد أو المشروع الواحد.
وأكد ذنون أن هناك أعدادا غير قليلة من أصحاب المشاريع الصناعية قد تسلموا قيمة القروض الممنوحة لهم.
نعم، هو الحقيقة يعني الأسبوع الماضي صدرت أول قائمة المشاريع اللي تم دراستها، لأن الفترة الزمنية مال الدراسة كلش قليلة، وأعتقد هسه كل ما يمضي الوقت تزيد وتيرة المنح خلال الأسبوع الواحد.
في حين أوضح وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التنمية والاستثمار عادل كريم، أوضح لإذاعة العراق الحر الآلية التي تصرف من خلالها هذه القروض.
خصصوا لنا مبلغ 20 مليون دولار، تم الاتفاق على آلية معينة لمنح الصناعيين مبلغ القرض. تم تقسيم القرض إلى ثلاث فئات، 15 مليون دينار عراقي، 20، 25 أو معادلها بدولار. صراحة شروط بسيطة جدا، فلذلك يتمنحهم ضمان المشروع القائم، بس عندنا شرط أنه يكون الصناعي هو موجود داخل العراق، وأن لا يكون بذمته قروض سابقة مستحقة الدفع للحكومة.
القروض عندما تمنح لأي مشروع صناعي، هل هناك فائدة تفرض على هذه القروض أو المشاريع الصناعية؟
صراحة الفائدة لا تذكر، فائدة حدود 6%، يتم دفع 4% من قبل وزارة المالية و2 من قبل الطرف أو الصناعي، فلذلك الفائدة 2%، وأكو بصراحة سنة إعفاء ودفع لثلاث سنوات.
تسدد قيمة القروض على مدى 4 سنوات تبارا من اليوم الذي يمنح فيه القرض، هذا ما أشار إليه وكيل وزارة الصناعة لشؤون التنمية والاستثمار.
عدد الاستثمارات المباعة والمستلمة بحدود 470 استثمار لحد اليوم، وبحدود 84 صناعي تم منحهم. أتصور خلال الأيام القادمة راح عدد يزداد بصورة كبيرة جدا، لأنه تبدي هاي العملية في البداية تكون شوية عملية صعبة، وإن شاء الله إحنا ماشي.
ويذكر أن المشاريع الصناعية التي ستشمل بالقروض فقط المتواجدة في العاصمة بغداد، أما عن المصارف التي ستمنح هذه القروض فقد أشار إليها وكيل وزارة الصناعة عادل كريم.
نعم، تم اتفاق مع مصرف الرشيد صراحة، وهم خلال المركز وخمس فروع في داخل مدينة بغداد يتم منح المستفيدين القروض، يتم إعداد القائمة من قبلنا وترسل القائمة إلى المصارف ويتم منحهم القروض. إحنا نستلم القوائم، وهناك القوائم تستلم من عندهم ويتم منحهم القروض. كل المشاريع الصناعية ضمن داخل محافظة بغداد، والمسجل لدينا بحدود 8000 مشروع، بس إحنا كوزارة الصناعة والمعادن مكلفين بمنح المشاريع الصناعية المسجلة لدى مديرية التنمية الصناعية.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل ناظم ياسين ليقدم لنا الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان السلطات العراقية إنما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا الاثنين وأصيب 30 آخرون بانفجار سيارة مفخخة ألحقت أضرارا جسيمة بمسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني في وسط بغداد، ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا. ونقلت فرانس بريس عن شهود عيان أن الحظر القادرية أصيبت بأضرار، وخصوصا قاعدة إحدى المنارات التي تهدمت جزئيا، كما أصيبت الجدران الخارجية للمسجد. من جهته قال محمد العيساوي إمام وخطيب المسجد: أعزي نفسي والعراقيين جميعا بما حدث لهذا الجامع للكل، السنة والشيعة والتركمان والأكراد، من المستفيد من تفجيره؟ علينا أن نصبر ونحتسب ونفوت الفرصة على الأعداء الإرهابيين التكفيريين بحسب تعبيره. وأضاف العيساوي أن هذا العمل الإرهابي أدى إلى تعطيل الأعمال الخيرية في المسجد الذي يقدم الطعام للأرامل والأيتام والمحتاجين، كما يتضمن مكتبة يقصدها طلبة العلم. وتردد دوي الانفجار في جميع أنحاء العاصمة، وارتفعت سحب الدخان في وسط بغداد، وخصوصا في منطقة السنك التجارية المجاورة. وفي منطقة الفضل أدى كمين نصبه مسلحون لدورية من الشرطة إلى مقتل 3 من أفرادها وإصابة 7 آخرين بجروح بحسب ما نقلت رويترز عن مصادر الشرطة في بغداد. ومن الموصل، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
في أحياء الوحدة والصومر ورجا نشبت اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة والتي لم تعرف نتائجها إلى الآن. وفي منطقة البوصة نجم عن اشتباك مسلح بين المجموعات المسلحة وبين الشرطة جرح 2 من المدنيين. وفي منطقة باب سنجار كانت حصيلة الاشتباكات بين الشرطة العراقية والحرس الوطني العراقي من جهة، وبين المسلحين المجهولين من جهة أخرى، مقتل 2 من رجال الشرطة، فيما احترقت سيارتان من نوع أوبر جيكترا تعود بالجماعات المسلحة، وذلك على أثر اشتباك المسلح بينها وبين القوات الأمنية العراقية بالقرب من محطة قطار الموصل. وبالقرب من هذه المحطة كذلك سقطت قذائف هاون أطلقتها القوات متعددة الجنسية. الموصل اليوم الاثنين شهدت حوادث قتل واختطاف كذلك، منها اختطاف المواطن المسيحي راعد أسحب متي الذي كان يعمل كاسبا في بلدة برتلة القريبة من الموصل، واختطف أثناء زيارة له إلى مدينة الموصل، وما زال مصيره مجهولا. وفي منطقة المجموعة الثقافية أطلقت مجموعة مسلحة النار على مدرسة، وتم اعتقال الشخص الذي قام بإطلاق النار. وفي حي الميدان حررت القوات الأمنية العراقية شخصين من خاطفيهما، والد أحد المخطوفين يدعى عبد حديد. في منطقة البورصة أطلق مسلحون النار على سيارة عسكرية من نوع همر تابعة للجيش الأمريكي، ما دفع بالقوات الأمريكية إلى اعتقال العديدين فيها. ونجم عن رد فعل الأمريكي ضرب منزل لأحد المدنيين واحتراق عدد من الأشخاص في داخله. وفي حي الميدان جرح أفراد عائلتين نتيجة قيام القوات الأمريكية بعمليات قصف للحي بحثا عن العناصر المصنفة على الإرهاب. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا ننتقل إلى جنوب البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
تعرض مركز التنسيق المشترك في قيادة الشرطة ليلة أمس إلى هجوم بالأسلحة الخفيفة وقنبرة هاون من جهات مختلفة دون وقوع أضرار أو إصابات، ذلك ما أكده مصدر مخول من المركز الإعلامي في قيادة الشرطة، مضيفا بأن فرقة معالجة القنابل غير المنسلقة التابعة للدفاع المدني تمكنت من رفع صاروخ RBG-7 من منطقة الحكيمية قبل أن ينفجر. وفي بيان للقوات المتعددة الجنسيات تسلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه، تعرض مطار البصرة الدولي غرب البصرة والقاعدة البريطانية في القصور الرئاسية إلى عدة هجمات غير مباشرة دون حدوث خسائر أو أضرار. إلى ذلك اغتال مسلحون مجهولون سيد سالم حالوب من مكتب المجلس الإسلامي الأعلى وشخصا كان برفقته في قضاء أبي الخصيب يوم أمس حسب مصدر من الشرطة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية، شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، ونحن معكم من جديد في بغداد، حيث اغتال مسلحون مجهولون الفنان الخطاط خليل الزهاوي قرب بيته في بغداد الجديدة. نائب رئيس جمعية التشكيلين العراقيين قاسم سبتي أشار إلى أن الزهاوي كان يمزج ما بين الرسمي بمفهومه الكلاسيكي والخط العربي، فظهر لنا نوع من الخطوط يحمل سمة الرسم وسمة الخط معا. نبيل الحيدري معه تفاصيل أوفى عن مسيرة هذا الفنان الإبداعي.
أوضح صفات الفنان الحاج خليل الزهاوي هوسه الدائم بالحرف العربي واهتمامه بالأحبار والقصب الذي يحسن بريه ليمشق به حروفه، وقد اعتاد منذ سنوات على تنفيذ اللوحات الخطية التي عرف بها في مكتبه الصغير في أحد فروع شارع السعدون ببغداد، حيث يجالسه أصدقاء متنوعون فنانون وهواة ومشايخ وكسبة وسيدات وأساتذة ومعجبون يقدمون إلى بغداد وفي جيبهم عنوان خليل الزهاوي ليلبي طلبهم في تصميم ورسم لوحة حروفية تستقر على جدار بيت في مدينة ما لتقول أنها من العراق. خليل الزهاوي الذي اغتاله مجهولون مسلحون قرب بيته في بغداد الجديدة يوم الأحد، ارتبط اسمه بصفويته وروح النكتة الدائمة وولعه باللوحة الحروفية التي يتحدث عنها قاسم سبتي نائب رئيس جمعية التشكيلين العراقيين.
الزهاوي بدأ يأخذ منهجا خاصا به حين تخرج المعهد فنون جميلة، وبدأ يمزج ما بين تجربة الخط العربي الكلاسيكي وما بين رغبته الجامحة في أن يطور الخط العربي، ولكن كانت هناك معضلة تلازمه وقد لازمت الخطاطين من قبله، وهي تقاليد الخط الكلاسيكي الراسخة والتي تعتبر كالكتاب المقدس لا يمكن تجاوزها. هنا الزهاوي وجد له حلا في خلفية وفي التلاعب بإنشاء اللوحة، وبدأ يمزج ما بين الرسم بمفهومه أيضا الكلاسيكي وما بين الخط العربي، وبالتالي ظهر لنا نوع من الخطوط هو يحمل سمة الرسم ويحمل سمة الخط.
خليل الزهاوي من مواليد مدينة خانقين عام 1946، أقام 34 معرضا فنيا كان أولها عام 1965، وله أكثر من 300 مشاركة في معارض أخرى داخل العراق وخارجه. يتحدث عن أعماله الناقد جواد الزيدي.
خليل الزهاوي في مجال الحرف العربي، في مجال الخط العربي، ينطبق عليه مقولة شيخ له طريقة. فعلا هو شيخ له طريقة خاصة في الأداء الفني، في استمكان الملامح الجمالية والبنى الجمالية والدلالية في هذا الحرف الذي استطاع أن يشكله تشكيلا جماليا كبيرا. يعني أنا أسميتها درجة الصفر الجمالية، درجة الصفر الجمالي عندما يقف على كل هذا الأرث الفني، كل هذه المعطيات خلال قرون من الزمن ممتدة من مدرسة بغداد لحد الآن، ويجود الحرف سواء في الثلث أو في خط التعليق، ومن ثم ينطلق إلى درجة تعتبر مثابة للانطلاق لتأسيس منظومة جمالية ومنظومة بصرية مختلفة. أعتقد أن خليل الزهاوي متفرد في هذا المجال على صعيد العالم الإسلامي باعتباره يعمل بمنطقة الحرف العربي ومنطقة ثلاثية الفن الإسلامي، الزخرفة والخط والعمارة الإسلامي.
علم ومشهد إبداعي آخر يسقط برصاص المجهولين الذين يعرفون أهدافهم العراقية المميزة من أمثال الفنان الحاج خليل الزهاوي، الرجل الذي عشق الحرف والناس والفن.
صدقوني ليس له أعداء في منطقته النعيرية والقيارة، الكل يحبه في الوسط الثقافي والفني، الكل يحبه. وعلى هذا فأنا أشعر بأن تلك الطلقة الحقيرة بيد المتخلف أكيد، والذي قد يكون لم يكمل حتى الابتدائية، قد قتل علما من أعلام العراق، وكما يفعلون يوميا تصفية وكأنها مبرمجة، أو أنا أقول هنا مبرمجة، نعم، وهناك أيدي خبيثة حقيرة زين تقتل مبدعينا في كل المجالات. وعلى هذا الأساس لا أستطيع أن أقول إلا ليرحمك الله يا شيخنا الزهاوي وليرحمنا معك.
يحتفظ كثير من أصدقاء وزملاء الراحل بذكريات جميلة عنه وبعض من أعماله، في منزلي تواجهني لوحة كبيرة أهداها لي الزهاوي عام 1988، ذيلها بكلمات صداقة وأخوة وختمها بالقول: أرجو القبول. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم في محافظة ميسان، حيث انتشرت العديد من المؤسسات الحكومية والمدنية التي بدأت العمل في غرس وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بين الأوساط الشعبية. ما هو رأي المختصين بنتائج عمل هذه المؤسسات؟ الناشط المدني في مجال حقوق الإنسان علي بدر يرى أن جهودا حقيقية بذلت في هذا المسعى، وأخرى لم يكن همها سوى الربح المادي. مازن وحيد والتفاصيل.
مع هبوب رياح التغيير وابتداء عهد جديد للعراق، بدأت الكثير من المؤسسات العمل على غرس وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بين الأوساط الشعبية، ولكن بعد هذه السنوات والأموال التي بذلت على العمل المستمر من قبل مؤسسات حكومية وأخرى مدنية، كيف يرى المختصون في الجانبين النتائج على أرض الواقع؟ المحامي صادق حميد:
تشكل حقوق الإنسان جزء مهم من تركيبة المجتمع، وأثرها مهم على أرض الواقع. لذلك فإن المسألة تتطلب التوسع في إقامة الندوات والتوسع في التعريف بمضامين حقوق الإنسان وشرح الفقرات التي تضمنتها جميع المواثيق والقوانين التي أشارت أو تضمنت في طياتها مواد حقوق الإنسان، ولا بد أن توضح هذه المواد توضيحا دقيقا وإيصال أفكارها ومضامينها بدقة إلى مختلف طبقات المجتمع.
أما الناشط المدني في مجال حقوق الإنسان علي بدر فيرى أن جهودا حقيقية بذلت وأخرى لم يكن همها سوى الربح المادي.
هناك سؤال يتبادر: هل إن هذه المنظمات عملت بجد ونشاط من أجل تجسيد هذا المفهوم؟ البعض منها عمل بصورة حقيقية من أجل إيصال فكرة حقوق الإنسان، والبعض الآخر تبنى غير مفهوم ثاني، هو أنه مجرد أن الحصول على مجرد الارتباط بالمانح ومحاولة بناء أو تنفيذ برنامج، لكن بغض النظر عن سلبيات أو إيجابيات هذا البرنامج. ندعو المنظمات إلى توحيد والعمل بالاتفاق مع كافة منظمات حقوق الإنسان من أجل تجسيد هذا المفهوم.
رئيس مؤسسة الغدير للثقافة والإعلام في ميسان حيدر السيلاوي:
بالحقيقة كل الجهود المبذولة من مؤسسات المجتمع المدني هواء في شبك، لأن المواطن لا يؤمن ولا يثق في الحكومة، لأن يرى أن الحكومة ترى القوانين والدستور ينطبق في مطبخ مغلق ومحاصصات سياسية، فبالتالي كل الأمور اللي يبذلها المتثق في مؤسسات المجتمع المدني في المجتمع يقول لك أنه هاي القوانين راح تجينا جاهزة، اعترضنا أو لم نعترض فهي راح تجي وتتنفذ علينا جاهزة.
مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان في ميسان أحمد ستوري عاشور أوضح:
من أبرز الانتهاكات التي قام مكتب حقوق الإنسان في ميسان برصدها مسألة الكهرباء، حيث هذه الخدمة غير متوفرة نهائيا في محافظتنا. كذلك لاحظنا هناك بعض التجاوزات في مسألة التعيين، حيث نسمع الكثير من خلال المواطنين والمراجعين الذين يأتون إلى مكتبنا بأن هناك مبالغ تبنى عليها في ترشيح الإنسان إلى وظيفة معينة. كذلك لاحظنا هناك انتهاكات في الماء الصالح للشرب، هناك نسبة عكرة في الماء كبيرة. لاحظنا هناك تجاوز على الطرق العامة أو الأرصفة من خلال الباعة المتجولين. من ضمن الانتهاكات التي لاحظناها تجمع النفايات في بعض المناطق وعدم رفعها في الوقت المحدد، وبالتالي زيادة الحشرات. حقيقة هناك العديد من الانتهاكات.
من جانبه أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة ميسان غازي شلوب أن وضع مناهج وبرامج ثقافية كفيل في تعميق ثقافة حقوق الإنسان.
هذا يعتمد على آلياتنا وعلى برنامجنا وعلى منهجنا، شلون نعكس هذه الثقافة. بس المشكلة وين؟ كيف تعكس هذه الثقافات أو هذه الثقافة على الإنسان؟ فإذا المنوط وين؟ بالبرنامج والمنهجية اللي نستخدمها والآليات والأدوات اللي نستخدمها في عكس هذه الثقافة. وأشوف الآن أكو تنوع بهذا الاتجاه، يعني اكو مؤتمرات، اكو ورش، اكو مهرجانات، اكو معارض، والان حتى راح توصل الى مستوى الدراسة.
مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
سيداتي وسادتي، تواجه مئات الأرامل ممن هجرنا إلى مدينة كربلاء بعد أن فقدنا أزواجهن في المناطق الساخنة يواجهن ظروفا معيشية صعبة، سيما في ظل ارتفاع أجور المعيشة وأجور السكن، الأمر الذي دفع بهن إلى طلب العون من المؤسسات الخيرية التي قال بعضهن إنها لا ترعى الأرامل المهجرات بشكل مقبول. مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد التقى بمجموعة من النساء الأرامل وسجل لنا شكواهن.
مع بداية كل شهر تتجمع مئات الأرامل ممن فقدن أزواجهن بسبب أعمال العنف، يتجمعن على أبواب المؤسسات الخيرية في كربلاء بهدف الحصول على بعض المساعدات. وقد بلغ عدد الأرامل في العراق بحسب إحصائيات شبه رسمية عدة ملايين، ويستقر عدد كبير من الأرامل في كربلاء. هند علوش مسؤولة لجنة المرأة في مؤسسة من أجل المجتمع المدني:
إحصائية بصورة عامة للعراق ككل، هناك 3.5 مليون امرأة أرملة. بدام أكو امرأة أرملة إذن هناك أطفال، هناك أيتام، معناتها العدد ضعف هذا أو أكثر كأيتام، إضافة إلى اللي ورثناه من الحروب السابقة، من حرب إيران إلى حرب الخليج إلى هاي الحرب الأخيرة. بصراحة طبعا الأيتام في تزايد والأرامل في تزايد.
الأرامل اللواتي وجدن أنفسهن في مواجهة ظروف غاية في الصعوبة، سيما وأن الغالبية العظمى منهن يفتقرن بحكم أعمارهن الصغيرة للقدرة والصبر على مواجهة الصعاب، يعيشن ظروفا غاية في السوء، إذ عليهن أن يوفرن السكن لأبنائهن كما عليهن توفير الغذاء والملبس والإجابة عن أسئلتهم الكبيرة التي تستبطن حاجاتهم لأشياء كثيرة.
حصة ما عندي، راتب ما عندي، عيشة هنا ما عندي. أهل كربلاء يعني يشوفون المهجر يعني ثقل عليهم، ما يحترمونه أبد نهائيا. أي مؤسسة نروح نسجل بها مال أيتام ما يتقبلونها. تقبلتنا هاي المؤسسة صار شهرين، ذاك الشهر انطتنا وهذا الشهر هاي المؤسسة هسه.
إيش قد انطتكم؟
25، ذاك الشهر 50 وهذا كيلو اللحم.
25 إيش قد تكفيك محمد؟
ما تكفي والله، كل شيء ما أسوي، طحين أنا أشتري، يعني مسواق المريض زين، وأنا هم مريضة صاحبة عملية مستلم عليها 3 جرعة، يعني عمليتها مو زينة، المرض مالته شوية مو زين، ومن راح زوجي لحد الآن حتى ما راجعت لأن ما عندي مكان يراجع بنفسي، عفت نفسي وحرت بالعيشة مالت الجهال، بس كل شيء ما عندي بعد، كل شيء ما أقدر أسوي.
ما يعقد مشكلة الأرامل المهجرات قسرا إلى مدينة كربلاء إنهن فقدن كل شيء ولم يتمكن من اصطحاب أموالهن، كما إن معظمهن مسؤولات عن أبناء من شريحة الأطفال الذين لا يقدرون على تقديم العون والمساعدة لهن.
كنت قاعدة ببيت ملكي يمع قرقوب على طريق أبو غريق، وكان زوجي عنده محل ضخم مالته إنه يشتغل بيه مال سيارات، فطبوا علي المحل مالته، قلت له عندي 6 أطفال من عنده، أكبر واحد عمره 9 سنوات، الصغير عمره 1.5 سنة، عافني حامل بيه، وقلت له ورا ما قلت له هجروني وراحت بيتي وغراضي ومحلي كله راح، بس أنا وجهالي طلعت جيت لي جاي الكربلة.
إيش عجب اختاريتي كربلة يعني تحكي؟ يعني
بيها الأمان، قلت أحفظ الأمان لأطفالي لأن ما أقدر يعني ماكو مكان أمين أكثر من كربلة، فقلت يعني بلكت هنا يعني مساعدة، يعني عيشة تصير زينة سهلة إلي. جيت هنا قعدت بالتجاوز، والله القاع باعوها ولحد الآن مديونة عليها، باعوها علي ب 850 متر، جماعة فزعولي بنولي غرفة واحدة وقعدوني أنا وأطفالي، لحد الآن كهرباء مي بنك ماكو، ثلاجة ماكو، تلفزيون، كل شيء ماكو، يعني مجرد، وحتى غراضي بالقاع حاطتهن وقاعدة بيها أنا وأطفالي. هاي مرة تحصل مساعدة أجيب لهم، ماكو مساعدة قاعد واسكت لأن ماكو عيشة. يعني ديك وانا احنا قلنا قبل إذا جينا الكربلاء يجوز راح نعيش أحسن عيشة، بس هسه احنا حتى رقم مثل الاوادم ما طلعنا، رقم مال تهجير ما انطوني، لقيته مسدود، وش قد راجعت رد بس اطلع لي رقم ماكو، هسه القاز على الرقم ما ينطونك.
في كربلاء العديد من المؤسسات الخيريه التي تهتم بالارامل وتتبنى الايتام، ولكن هذه المؤسسات تعاني من محدوديه مواردها التي تاتي في الغالب من المتبرعين، كما يشير ميثم الصواف المدير التنفيذي لمؤسسه المعصومين الخيريه.
العوائل اللي لجأت إلى المؤسسة تقريبا في بداية افتتاح المشروع من 2003 تقريبا بدينا بالمشروع كانت 30 عائلة، الآن وصل العدد إلى حدود 500 عائلة، وإضافة إلى 150 عائلة عندنا في بغداد في مدينة الصدر، فالمجموع الكلي تقريبا 650 عائلة عندنا. بعد أحداث كربلاء الأخيرة هالانفجارين اللي وقعن في مدينة كربلاء أيضا تم تبني لكل العوائل اللي فقدوا أولياء أمورهم في هالحادثتين، والعدد مفتوح يعني بدون تحديد، لحد الآن تقريبا وصل العدد إلى 27 عائلة تقريبا، ودنا ننتظر البقية العوائل عندما يسمعون يعني إعلان المؤسسة يراجعون إن شاء الله.
مشكلة الأرامل والأسر الفاقدة لمعيليها كبيرة وتحتاج لجهود شعبية ورسمية تنهض بها مؤسسات من أجل توفير العيش المناسب لهذه الشريحة التي قست عليها الظروف. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عشرة القوة أبدا ولا تراد عشرة القوة بديتك على الروح وانت عز منها بديتك على الروح وانت عز منها كل الأسف يا حيب خياب الضيلها كل الأسف يا حيب خياب بسك عاد دترك هواه يا قلبي بسك عاد دترك هواه حلو وبعد وياك هذا جزاه حلو وبعد وياك هذا جزاه هذا اليوم بهم يضيعون حس قلبي هذا اليوم بهم يضيعون قل لي شي صبر الروح لا جو يودعون قل لي شي صبر الروح لا جو يودعون في لا تويش همج في عنا للمج في لا تويش همج في عنا كل عشرة ما ترات والبيها منا كل عشرة ما ترات البيها منا
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.